السابعة إلى ربعا بتوقيت بيروت، بانوراما من لبنان الحر.
طاب مساؤكم. عناوين بانوراما: على بعد أسبوع الرئاسة على نار حامية واجتماع لنواب المعارضة بعد قليل. إسرائيل في بيت ليف وجيفرز في عين التين. جعجع يرد على قاسم: اتخذ الموقف المناسب. هل يوقف جهاز أمن المطار أموال إيران الآتية للحزب؟ في أول لقاء خارجي منذ سقوط الأسد، وزير الخارجية السوري في الرياض. التفاصيل من لبنان الحر مع جورج الهاني وبسام البيطار. تتسارع التطورات السورية على المستويين السياسي والميداني. في الرياض، وفد سوري برئاسة وزير الخارجية الجديد يلتقي بالمسؤولين السعوديين لبحث سبل دعم العملية السياسية الانتقالية. يواكب الزيارة جسر جوي سعودي يحمل مساعدات في محاولة لاحتواء العهد الحديث. وميدانيا في سوريا، حملة تطهير تشنها قوى إدارة العمليات العسكرية في المحافظات لضبط التفلت الأمني وملاحقة فلول الأسد. في لبنان، سباق بين التطورات الجنوبية لضبط تفلت جنوبا تطبيقا لاتفاق وقف النار، وبين الحراك النيابي لغربلة أسماء المرشحين الرئاسيين في أوساط المعارضة والاتفاق على لائحة مقبولة من الأسماء، وسط ضبابية في موقفي أمل وحزب الله وتردد في موقف التيار الوطني الحر الباحث عن اتفاق جديد مع الثنائي بشروطه.
إذن قبل 7 أيام من الموعد، هل النواب مستعدون لملء الفراغ الرئاسي؟ مارسيل كرم العيلي.
عين على الحدث. عين على الحدث. على مسافة أسبوع من جلسة الانتخاب الرئاسية المقررة الخميس المقبل، تخيم الضبابية على الأجواء، وفيما تحافظ غالبية الفرقاء على اسم مرشحها طيا الكتمان، لا تزال بورصة المرشحين الجديين غير واضحة، وعليه تتساوى حظوظ نجاح الجلسة الانتخابية من عدمها. فهل يضاف إلى عداد الجلسات الانتخابية رقم إضافي من دون انتخاب؟ الكاتب السياسي توني عيسى رأى في حديث لإذاعتنا أن الغموض والإرباك في الملف الرئاسي ناتج عن أمرين:
الأطراف المعنيين ما حدا منهم عم بيحاول يكشف ورائه خوفا من احتراقه، ثانيا لأنه الاستحقاق اللي جاي هو استحقاق له علاقة بالبرنامج وبالمضمون أكثر ما له علاقة بالأسماء، ولذلك الرئيس يلي بده يجي لازم ينفذ برنامج الإنقاذ المطلوب واللي فرضته التطورات الأخيرة بلبنان وبسوريا وبالشرق الأوسط، وهالشي هيدا بعتقد مطلوب مش بس على مستوى لبناني، مطلوب أيضا على مستوى إقليمي ودولي، وهيدا العنصر الأساسي يلي عم بيخلي كل الأطراف تلعب لعبة ربع الساعة الأخير.
وفي مقابل ثبات رئيس المجلس النيابي نبيه بري على تأكيده بأن لا نية لديه لتأجيل جلسة الخميس المقبل، تتزاحم التحركات الدبلوماسية العربية والأجنبية للدفع بأن تكون الجلسة ناجزة هذه المرة. عيسى أكد أن التحركات الخارجية باتجاه بيروت تعمل على خطين متوازيين يتكاملان: وقف إطلاق النار والانتخابات الرئاسية.
المفادين يعملون بالوقت الحاضر على قدم المساواة لإنجاز عملية تزوية في لبنان شاملة، لأنه ما له معنى انتخاب رئيس جمهورية حاليا إذا لم يتم فعلا نجاح موضوع الاتفاق على وقف النار، والعكس صحيح. هالارتباط هيدا هو ترجمة للارتباط الأساسي اللي هو إنه رئيس الجمهورية المنتظر جاي ينفذ مشروع.
في الخلاصة، يرجح المتابعون بأن العد التنازلي لحسم التوافق على اسم مرشح واحد لن يكون إلا قبل 2 أو 3 من الجلسة، ومن المتوقع أن تتكثف الاتصالات واللقاءات بين الكتل انطلاقا من أن هامش المناورات والخيارات بدأ يضيق.
في هذا الإطار يعقد بعد قليل في مقر كتلة تجدد اجتماع لمختلف نواب المعارضة لبحث ملف انتخاب رئيس الجمهورية.
اللقاء النيابي المستقل التقى النائب فريد الخازن، وباسم اللقاء طالب النائب نبيل بدر بوصول مرشح توافقي وسطي إلى رئاسة الجمهورية.
نحن بدنا نتقاطع مع باقي الكتل السياسية على اسم مرشح نستطيع أن نحصد له 65 صوت. اليوم بكلامنا مع فريد الخازن نعتبره مرشح توافقي وسطي تنطبق عليه مواصفات اللقاء النيابي المستقل، وفي هناك نواب كمان آخرين تنطبق عليهم هذه المواصفات. اللي بنقدر نعمله نحن أنه ننتظر كيف سيتقاطع اسم هذا المرشح مع باقي الكتل السياسية، هذا اللي نحن ناطرينه.
النائب حسن فضل الله لفت إلى أن حزب الله وحركة أمل متفقان رئاسيا، موضحا أن الحزب يرفض عزل أي طرف وضد المخاصمات السياسية، إنما منفتح على النقاشات والحوارات والتعاون مع من يريد أي تعاون لإعادة نظم المؤسسات الدستورية ومعالجة آثار العدوان الإسرائيلي. وقال فضل الله إن الصفة الأهم برئيس الجمهورية أن يكون سياديا حقيقيا وأن يواجه أي اعتداء على السيادة وخصوصا من قبل العدو الإسرائيلي على حد تعبيره.
في مستجدات الجنوب توغلت دورية إسرائيلية لأول مرة على الإطلاق معززة بدبابات الميركافا وآليات وجرافة في أطراف بلدة بيت ليف التي لم تبلغها خلال عملية التوغل البري، وأجرى الجنود الإسرائيليون عمليات تفتيش في بعض المنازل والأحراج، وأطلقت إحدى الدبابات قذيفتين على أحد المنازل في البلدة، ولاحقا تعرضت منطقة الرومية بين بيت ليف وياطر لقصف مدفعي.
توازيا رصد تراجع قوات الجيش الإسرائيلي من أحياء النقورة باتجاه رأس النقورة وعلم الشعب بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة.
واليوم حلقت مسيرة إسرائيلية فوق بيروت والضاحية الجنوبية وطائرات استطلاعية في أجواء سور.
في هذا الوقت كان الوضع الميداني محور لقاء بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس لجنة المراقبة لتنفيذ اتفاق وقف النار الجنرال الأمريكي جاسبر جيفرز بحضور سفيرة الأمريكية ليزا جونسون.
ومن زوار بري وزير الخارجية الفرنسية جون نويل بارو والوفد المرافق الذين تناولوا الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية. وفي المعلومات أن بارو سينتقل غدا إلى دمشق.
وسط هذه الأجواء، هل الهدنة على حافة الانفجار؟ الإجابة مع ريشار حرفوش.
تقرير خاص.
لا يزال الغموض يكتنف مصير الهدنة وسط تصاعد التوترات والتصريحات النارية من الأطراف المعنية، مما يعزز احتمالات عودة القتال في المنطقة. وفي هذا السياق يرى الخبير العسكري خالد حميدي أن التصعيد يخدم أجندات محددة تسعى إلى إعادة رسم المشهد السياسي والعسكري لصالحها.
إذا لم تذهب اللجنة بشكل واضح إلى وضع آلية لمصادرة الأسلحة ولاستلام البنية التحتية لحزب الله من قبل الجيش اللبناني ولجدولة الانسحاب، بالإضافة إلى كافة التفاصيل العملانية المرتبطة بعملية انسحاب الجيش الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني واستمرار العدو دائما بهذه الأعمال العدوانية التي يحاول من خلالها الاستثمار في عدم تطبيق الاتفاق وفقا لمندرجاته، أعتقد أنه هذا قابل للتصعيد بمسألتين. المسألة الأولى أنه عدم التزام العدو الإسرائيلي بمهلة 60 يوما. المسألة الأخرى هي استمرار العمليات العسكرية على مخازن وعلى بنية عسكرية لحزب الله، وربما لن يقتصر فقط على الجنوب بل ربما سيطال المناطق في البقاع أو في الضاحية.
جنرال، من هو المستفيد من عودة القتال؟
بالدرجة الأولى العدو الإسرائيلي هو المستفيد، لأنه يعتبر أنه ما لم يتم تدميره من بنية عسكرية لحزب الله سيتم تدميره في المرحلة اللاحقة. المسألة الأخرى، العدو الإسرائيلي كذلك سيستفيد وسيقدم يعني باج جديد، أنه الدولة اللبنانية التي وقعت هذا الاتفاق هي عاجزة عن الالتزام به، وبالتالي الرهان على عملية أمن للحدود وفقا لمندرجات القرار بعد الانسحاب الإسرائيلي سيقول العدو الإسرائيلي وسيقنع المجتمع الدولي أنه الرهان على الإدارة السياسية في لبنان هو رهان في غير محله، وبالتالي في كل المناحي لبنان هو الخاسر الأكبر على كل المستويات.
ختاما يبقى السؤال، هل نحن أمام لحظة انفجار وشيكة أم أن العقلانية ستنتصر على لغة السلاح؟ الأيام المقبلة وحدها ستكشف الحقيقة.
رد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع على كلام الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الذي قال إن الحزب أثبت بالمقاومة أن العدو لم يتمكن من التقدم والآن الفرصة للدولة اللبنانية لتثبت نفسها. وتوجه إليه جعجع وقال: شيخ نعيم، الدولة هي أنتم الآن، لديكم الأكثرية الساحقة داخل الحكومة، فاتخذوا الموقف المناسب.
الرئيس ميشيل سليمان رد أيضا على قاسم قائلا إن الفرصة ينبغي ألا تكون فقط في جنوب الليطاني.
عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك رأى أن حزب الله يدعو الدولة والجيش إلى تسلم جنوب الليطاني لكن بشروط ما قبل 8 تشرين، أي مع الإبقاء على سلاحه ومخازنه وأنفاقه هناك، وذلك في مخالفة لاتفاق وقف النار الذي وقعه. وطالب يزبك الحكومة بإثبات نفسها بإطلاق يد الجيش اللبناني لحماية الدولة بلا خجل ولا مسايرة، قائلا إن من يقاومها يكون شريكا في تدمير الوطن لصالح الغريب.
وردت معلومات عن أن إيران تخطط لنقل ملايين الدولارات لحزب الله اليوم عبر رحلة لمهان إير من طيران لطهران لبيروت. وفي هذا الإطار كشف مصدر أمني من جهاز أمن المطار لإيرام نيوز عن أن الطائرة لو هبطت وأثبت أنها تحمل الأموال بعد تفتيشها فإن الشحنة ستصادر لصالح الدولة اللبنانية باعتبارها أموالا مشبوهة، وأن الجهاز سيمنع خروج هذه الشحنة بشكل صارم من حرب المطار. وأشار إلى أن اتصالات سياسية سريعة تجرى مع الجانب الإيراني لإبلاغه.
أفاد التلفزيون السوري بأن السفارة السورية في بيروت ستستأنف العمل في القسم القنصلي اعتبارا من الثلاثاء المقبل.
قضائيا، أعطى النائب العام لدى محكمة تمييز القاضي جمال حجار إشارة قضائية بتوقيف المصري عبد الرحمن القرضاوي بعد استجوابه في ملف مذكرة التوقيف الإماراتية المقدم من الإمارات. والقرضاوي هو نجل الداعية الإخواني الراحل يوسف القرضاوي، وكانت سفارة لبنان في أبوظبي تسلمت بشكل رسمي طلب الإمارات استرداد القرضاوي الذي أوقف في لبنان منذ أيام أثناء عودته من زيارة سريعة إلى سوريا بموجب بلاغ الأنتربول الصادر عن مجلس وزراء الداخلية العرب في اجتماعه الأخير، مع الإشارة إلى أن القرضاوي مطلوب أيضا من السلطات المصرية على خلفية قضايا عنف وتحريض على الإرهاب. زيارة أولى لوزير خارجية سوريا إلى السعودية، وهل تسمم الأسد؟ رولا فخري.
على وقع بدء النظام الجديد في سوريا بالانفتاح على الدول العربية والغربية، التقى اليوم وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان نظيره السوري أسعد الشيباني. وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان بن عبد العزيز قال بعد لقائه الشيباني: بحثنا آخر التطورات وسبل دعم العملية السياسية الانتقالية في سوريا. توازيا، اعتبر وزير الخارجية التركي أنه يجب على الحكومة السورية الجديدة أن تتولى إدارة معسكرات احتجاز عناصر داعش في سوريا. إلى ذلك، أكد الرئيس الأوكراني فولودمير زيلانسكي أن بلاده تستعد لاستئناف العلاقات الدبلوماسية مع سوريا. هذا وكانت زيلانسكي قد أعلن قبل أيام إرسال أول دفعة من المساعدات الغذائية إلى سوريا. بدورها، أشارت الخارجية السورية إلى أنه ستكون هناك شراكات استراتيجية بين سوريا وبين أوكرانيا على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وفي الميدانيات تعرض موقع تل الشحم العسكري في ريف دمشق الغربي لغارة شنتها طائرة إسرائيلية أدت لانفجارات عنيفة في الموقع. وذكرت وكالة سبوتنيك أن الموقع المستهدف يحتوي على مستودعات ذخيرة وأسلحة. ووسط توغله في الجولان، سيطر الجيش الإسرائيلي على سد المنطرة بريف القنيطرة، وتوغلت دبابات وجنود الجيش الإسرائيلي في المنطقة، وأنشئت قواعد عسكرية في عدة نقاط بالإضافة إلى سواتر ترابية. كما منعت إسرائيل أي حركة دخول وخروج إلا بأوقات معينة حددتها للسكان. واليوم أفادت صحيفة The Sun البريطانية بأن بشار الأسد البالغ من العمر 59 عاماً تعرض لحالة تسمم، حيث شعر بوعكة صحية مفاجئة يوم الأحد الماضي وطلب المساعدة الطبية، ثم بدأ بالسعال بعنف والاختناق بشكل فوري. إلى ذلك أفادت قناة الحدث بدخول قافلة جديدة من التحالف الدولي إلى سوريا قادمة من إقليم كردستان العراق عبر معبر الوليد الحدودي، وقد بلغ عددها نحو 50 شاحنة تحمل مولدات كهرباء ووقودا وذخائر، اتجهت إلى قواعد التحالف في الحسكة ودير الزور. وأوضحت أن عدد القوافل منذ سقوط الأسد بلغ 7 قوافل مؤلفة من 300 شاحنة دخلت سوريا من العراق خلال 3 أسابيع.
يعقد اجتماع في القاهرة في الأيام المقبلة لوضع تصور نهائي لصفقة وقف النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة بين حركة حماس وإسرائيل. وفي هذا السياق كشفت قناة العربية عن إدخال تعديلات على المرحلة الأولى من الصفقة، حيث سيفرج بداية عن عدد من الجنود الإسرائيليين الأسرى إلى جانب كبار السن والمرضى، على أن يتم تأجيل النقاط الخلافية والعمل على حلها بعد إتمام المرحلة الأولى. وقد طلبت حماس مهلة أخيرة مدتها 10 أيام لإعداد قائمة مفصلة بالأحياء من الأسرى المحتجزين.
إلى أحوال الطقس.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
ضمن منطقة من الضغط الجوي المرتفع أكيد مترافقة برياح شمالية رح تضل مسيطرة على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط لنهار السبت. الأحد بلش يتقلب الطقس وعم بيكون تقلبه محليا خاصة مناطق جنوب والبقع. الجمعة طقسنا قليل غيوم، عنا ارتفاع بدرجات الحرارة بسيط، ارتفاع بسيط بالنهار، بينما بتبقى نسبة الرطوبة منخفضة. بكرة الحرارة مثلا على الساحل ما بين 7 و19 درجة فوق جبال من درجتين لـ14، وبالداخل من درجتين لـ13 درجة. سبت طقسنا غائم جزئيا لغائم، أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة، ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة تتخطى معدلات الموسمية خاصة على الساحل. الأحد طقسنا بالإجمال غائم جزئيا، ترتفع درجات الحرارة بالفترة الصباحية لترجع تدنى بشكل سريع اعتبارا من بعد الظهر، بتزيد نسبة الرطوبة، رح تنشط الرياح خاصة مناطق شمالية وجنوبية، وبتصير بالفترة المسائية هيك الأجواء مهيئة لبعض الأمطار الخفيفة المحلية.
في ختام بانوراما تذكير بالعناوين. على بعد أسبوع الرئاسة على نار حامية واجتماع لنواب المعارضة. إسرائيل في بيت ليف وجيفرز في عين التينة. جعجع يرد على قاسم اتخذوا الموقف المناسب. هل يوقف جهاز أمن المطار أموال إيران الآتية للحزب؟ في أول لقاء خارجي منذ سقوط الأسد وزير الخارجية السوري في الرياض. إلى هنا نختم بانوراما، رافقنا عبر الإخراج ماريانو داود، شكرا لإصغائكم.